الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاوبه. أرجو من إخواني طلاب العلم وطالبات العلم أن يتلذذوا بالعلم. التلذذ بالعلم يجعل الإنسان يشتاق إليه ويجعله يصل إلى العلم. كان الشافعي رحمه الله يقول: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. فإذا ما عشنا هكذا أصبح يوم السبت يوم رباط في أذهاننا، فإننا سنعيش في لذة كما قال ابن المبارك: لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. حقيقة يوم السبت، أنا أتكلم عن نفسي، بالنسبة لي من ألذ الأيام. الفجر البخاري والعصر والمغرب والعشاء معكم، فهو يوم سعد إن شاء الله، ما فيه إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم. الآن الأسبوع المحاضر اللقاء القادم ننهي الورقات إن شاء الله عز وجل، ونبدأ اليوم في كتاب التوحيد. نبدأ اليوم في كتاب التوحيد. جاهز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والقراءة على كتاب التوحيد للإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وهو معكم في المجلد الثاني من كتب الدورة العلمية التأصيلية الأولى المباركة، صفحة 277. هذا الكتاب أيها الإخوة من أنفع الكتب في عقيدتي وفي توحيد أهل السنة والجماعة من عدة جهات. الجهة الأولى أنه لم يؤلف مثله في باب توحيد الألوهية، والجهة الثانية أنه كتاب شامل لأغلب جوانب الاعتقاد، وهو يشمل الألوهية وهو عظم أبوابه، ويشمل الربوبية والأسماء والصفات. الثالث أن الإمام رحمه الله سلك فيه مسلك العلماء السابقين، يبوب ويذكر الآية والحديث وأقوال السلف، لولا وجود اسمه عليه لظن الناظر أنه من مؤلفات أئمة القرن الثالث الهجري. الرابع أن هذا المؤلف وهو كتاب التوحيد قد اعتنى به العلماء شرحا وتعليقا، مطولات ومختصرات، فهذا يجعلنا أيها الإخوة نهتم بهذا الكتاب اهتماما بليغا. وقد كان بعض شيوخ مشايخنا كلما انتهوا من كتاب التوحيد يعيدون قراءته والنظر فيه، يعيدون قراءته والنظر فيه. ونبدأ إن شاء الله في ستة مجالس، معناها مضغوطين حدنا. ستة مجالس يعني كل مجلس لازم أقل شيء 10 أبواب. الله يعيننا وإياكم، قولوا آمين. نسأل الله البركة، ولا بحولنا وقوتنا ما يمكن. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، في أعمالنا وفي أعمالنا وفي علمنا. نبدأ على بركة الله على المنهج الآتي. احفظ المنهج عشان ما نطول ولا نسأل. أولا نشرح ترجمة الباب، ثانيا نذكر مناسبة الباب لما قبله، ثالثا نذكر وجه الشاهد من الآية أو من الحديث أو من الأثر للباب. وأما المسائل فهي متروكة لكم، أنتم تبحثون عن وجه الشاهد منها في المطولات أو في المختصرات إن شاء الله تعالى. وأنفع المطولات في شرح كتاب التوحيد، أنفعها وهو لطلاب العلم المنتهين، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الله. وأما من أنفع المطولات للمبتدئين، من أنفع المطولات للمبتدئين فهو القول المفيد لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وأوسط المطولات هو المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ. ومن أخصر الشروحات قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين. فنبدأ على بركة الله على المنهج الذي اتفقنا عليه إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
حسنت. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء برسائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب التوحيد، جعل عنوان الكتاب هو عنوان هذه المقدمة، فصار عنوان الكتاب هو المقدمة. قوله كتاب التوحيد، معنى هذه الترجمة أنه سيتكلم في هذه الرسالة العظيمة عن التوحيد، والألف واللام في التوحيد للعهد، أي التوحيد الذي بعث الله به المرسلين وميز الله به الموحدين عن المشركين. والتوحيد تفعيل من وحد الشيء يوحده توحيدا، وفعل العبد يقال له التوحيد. أنت توحد الله، أي تعتقد أنه الواحد وتعبده. إذن التوحيد علم وعمل، علم وعمل. وليس معنى التوحيد أنك تجعل الله واحد، الله واحد ليس بجعل جاعل سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الترجمة، ابتدأ المصنف بهذه الترجمة للإشارة أن كل ما سيأتي هو متعلق بهذا العنوان وهو التوحيد، إما تأصيلا وإما بيانا لفضله أو الواجبات المتعلقة به، أو بيانا لضده وهو ما ينقضه أو ينقصه، أو بياناً لمكملات التوحيد. أورد المصنف في هذا الباب، أورد فيه خمسة آيات وحديثين الآية الأولى آية سورة الذاريات، ووجه الشاهد فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله عز وجل ما خلقنا إلا للتوحيد. وقد جاء عن ابن عباس إلا ليعبدوني قال إلا ليوحدوني. وأما استشهاده بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ففيه بيان أن التوحيد هو عبادة الله واجتناب الطاغوت، ما هو التوحيد معرفة الله كما يظنه بعض الناس. ليس التوحيد معنى أن الله هو الخالق كما يظنه بعض المتعالمين. وأما آية سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأورده المصنف لبيان أن هذا التوحيد الذي سأتكلم عنه حكم قضى به رب العالمين، فلا يجوز مخالفة حكمه وهو أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وأما آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأورده المصنف لبيان أن أول الأوامر عبادة الله وأول النواهي النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وفي آية الأنعام قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيه إشارة إلى أن أول المحرمات وأعظم المحرمات ما يناقض التوحيد وهو الشرك. إذن بذكره لهذه الآيات عرفنا ما هو التوحيد، وعرفنا ما هو الذي بعث الله به المرسلين، وعرفنا أن أعظم مأمور به التوحيد، وعرفنا أن أعظم منهي عنه هو الشرك الذي هو ضد التوحيد، والشيء يعرف بضده. ثم أورد حديثين، الأول حديث ابن مسعود، وفيه إشارة إلى أن آيات سورة الأنعام هي من الآيات الخاتمة التي عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فليست هي منسوخة، وهي من مشكات المحكمات. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ففي الآية البداءة بالتوحيد والحذر من الشرك. وأما حديث معاذ بن جبل فوجه الشاهد منه ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق الله على العباد هو التوحيد، قال فإن حق العباد على الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق الله واجب لازم، وحق العباد متفضل به من الله تبارك وتعالى. نعم، هذه المسائل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة
ما كانت الخصومة في الخالقية ولا في الرازقي، ما كانت الخصومة في الأخلاق في الصدق والكذب والأمانة. نعم،
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
مهما اجتهد العابد في عبادة الله ما دام مقيما على الشرك فلا يسمى موحدا ولو أتعب نفسه الليل والنهار. نعم،
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
السابعة سماها الإمام بالمسألة الكبيرة، ذلك لأن هذه المسألة تخفى على ليس على كثير من العوام بل على كثير من المنتسبين للعلم، يظنون أن التوحيد يكفي فيه عبادة الله، ويغيب عن ذهنهم أنه لا يكفي فيه حتى يكون معه كفر بالطاغوت. ومعنى الكفر بالطاغوت اعتقاده أن الشرك مرفوض عند الله، وأن المشرك منبوذ عند الله، وأنه لا يجوز التودد دينا مع المشركين ولا التحبب دينا مع المشركين، لأن هذه أشياء تنافي الكفر بالطاغوت. نعم.
قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
بعض الناس قد أخطأ حتى سمي الصالحين بل وبعض الأنبياء والمرسلين الذين عبدوا مع الله قال يسمون الطواغيت، هذا خطأ لا شك فيه ولا ريب، لأن من عبد وهو غير راضي لا يسمى طاغوت، وأما فعل العبد وشركه كونه عبد عيسى أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله طغيان، وهو في الواقع يعبد إبليس الطاغوت الأكبر، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نعم.
قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
آيات سورة الأنعام تسمى بالوصايا العشر، تسمى بالوصايا العشر، هذه الوصايا العشر القرآنية، ما هي الوصايا العشر المزيفة التي يقولها بعض من يدعي العلم. نعم.
قال وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال الحادية عشرة آية
أعظم الحكمة، أعظم الحكمة معرفة التوحيد ومعرفة الشرك واتباع التوحيد والحذر من الشرك، من لم يكن كذلك فليس بحكيم وإن سمي بأحكم الحكماء، وأحكم الحكماء هو رب العالمين جل وعلا. نعم.
قال الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة
هذه آية الحقوق العشر، وفي الأنعام آية الوصايا. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة
لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تبشرهم فيتكئوا، لذلك ما علم بها معاذ إلا تأثما، وهذا فيه دلالة أن بعض الأمور الجيدة الطيبة ينبغي إخفاؤه عن العامة إذا كان يفهمونها غلطا. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
الله ورسوله أعلم يجوز في المسائل الدينية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أحكام الدين حال حياته وحال مماته، إذا كان أحد الأمة من العلماء يعلمون أحكام الدين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحكام الدنيوية فلا يجوز أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأحوال الدنيوية. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
فضيلة معاذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالعلم، وكان معاذ يلقب بأنه إمام العلماء، ويقدم العلماء يوم القيامة، يقدمهم معاذ بن جبل برتوة. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكنه لا شك أنه أئمة من أئمة العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الكتاب العظيم لا أعلم له إلى الساعة أحدا رد عليه. كيف يردون عليه وهو يقول قال الله قال الرسول؟ حتى أعداؤه الذين ناووه ما استطاعوا أن يخصوا هذا الكتاب برد، مع أنهم ردوا عليه في مسائل كثيرة. لكن هذا الكتاب من العجب أن بعض أعداؤه المناوئين لدعوته شرحوا هذا الكتاب، هذا من العجائب. قوله رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. معنى ترجمة الباب أنه رحمه الله يريد أن يبين أن للتوحيد فضلا، والفضل مفرد مضاف، والقاعدة عندنا المفرد المضاف يدل على إيش؟ على العموم، يعني على فضائل التوحيد. وما يكفر من ما هنا قيل موصولة، أي والذي يكفر من الذنوب. يعني التوحيد له فضل وله تكفير للذنوب. وقال بعض الشراح: ما هنا وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والأول أعم في نظري والله أعلم، هذا معنى ترجمة الباب. ومناسبة هذا الباب لما بين أن الرسالة في التوحيد لعل بعض الناس يتقاعس عنه، فأراد أن يبين فضل هذا التوحيد وأثار هذا التوحيد وثمرات هذا التوحيد ليشحذ الهمم لمدارسة هذا التوحيد، فذكر تحت هذا الباب آية وأربعة أحاديث. الآية هي قول الله تعالى في قصة إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ووجه الشاهد: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدل أن الموحدين أن من فضائل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. ومن نقص توحيده فبقدر نقصان توحيده ينقص عنده الأمن والاهتداء. تجي متوتر قلقان، ها قلقان ولا قلقان؟ قلق، أحسن، أهل اليمن يقولون قلق، زين خلاص قلق. طيب إذا الإنسان نقص إيمانه ينقص بمقدار ذلك، هي الموازنة بين الميزانين المتساوية، كلما ارتفع الإيمان ارتفع الأمن والاهتداء، كلما خف الإيمان خف الأمن والاهتداء. إذا ذهب الإيمان ذهب الأمن والاهتداء، وأعظم الأمن والاهتداء الحاصل لأهل التوحيد في الآخرة. جعل الله وإياكم من أهل الإيمان التام. وأما حديث عبادة فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أركان التوحيد وما عليه يقوم التوحيد من الشهادة لله بالتوحيد وللأنبياء بالرسالة وإثبات مسائل الإيمان، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وجه الشاهد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني لا ينظر إلى أعماله، يدخل الجنة إما ابتداء إن كان توحيده عظيما، وإما انتهاء إن كان عنده أصل التوحيد. وأما حديث عتبان فالشاهد فيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه دلالة على أمرين، الأول أن الموحد يحرم على النار ابتداء إن كان إيمانه تاما حصل له الأمن والاهتداء، وإما أنه يحرم على النار على وجه التأبيد إن كان إيمانه ناقصا وعنده شيء من الذنوب. لكن قوله يبتغي بذلك وجه الله فيه إشارة إلى أمر ثاني، وهو أن مجرد القول لا يغني حتى يكون معه شرط من شروط التوحيد وهو الإخلاص. وأما حديث أبي سعيد الخدري فوجه الشاهد فيه أن الله عز وجل قال لكليمه موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، قوله عامرهن غيري فيه دلالة أن الله في العلو، والأراضين السبع في كفة دل أن الله ليس في الدنيا لأن الأرض في الدنيا، ولم يستثني الله نفسه، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. طيب قد يقول قائل في ناس معهم لا إله إلا الله ليش موازينهم تخف؟ لأنهم ما أتوا بالتوحيد على وجه الكمال، ما أتوا بالتوحيد على وجه الكمال. وأما حديث أنس فوجه الشاهد فيه ظاهر، قال لو أتيتني بقراب الأرض، قراب يعني ملء الأرض، ما يقارب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث دليل عظيم على عظيم وجسيم وكبير رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة
هذا يؤكد أن المصنف يرجح وهو أدرى بمؤلفه أن وما يكفر أنه أراد به المصدرية، لأنه قال تكفيره مع ذلك للذنوب، أراد بما مو الموصولة، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأنه هنا فسره. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
نعم، تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون مجرد القول نافع، لو كان مجرد القول نافعا لانتفع بذلك المنافقون، وإنما الجمع بين حديث عبادة وحديث عتبان فيه بيان أنه لا بد في قول لا إله إلا الله من اليقين والعلم والصدق والإخلاص. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
كيف بغيرهم؟ ها؟ يقولون التوحيد تعلمنا. بعضهم يسفه نفسه وغيره يقول التوحيد تعلمه في 10 دقائق. التوحيد تتعلمه في 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين، والصحابة خير المتعلمين، جلسوا 10 سنوات ما أمرهم الله بشيء إلا التوحيد. كيف تقول ب10 دقائق تعلمت؟ من أنت؟ والله لو كان لك ذكاء إبليس ما استطعت أن تتعلم التوحيد في 10 دقائق. هذا من التدليس الذي يأتي به إبليس. ولذلك من يقول هذا الكلام خذوها مني فائدة وتتبعوا، من يقول هذا الكلام قطعا سيقع فيما يناقض التوحيد أو فيما ينقص التوحيد، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى حكيم عليم، يجازي الإنسان بجنس عمله، يزدر التوحيد فيقع فيه. يقول بعضهم نتعلم التوحيد في 10 دقائق وبعدين يقول ليتني أذهب إلى قبر النبي وأتمسح بالتراب. ما شاء الله تعلمت التوحيد حيل. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين 7 كالسماوات. الحادية
هو لا 7 بالإجماع، لكن وقع النزاع هل هو 7 طبقات بعضها فوق بعض أو 7 أراضين مستقلة، حتى بعضهم زعم أن المقصود به القارات 7، ولكن هذا علم لا ينفع. نعم.
قال 11 أن لهن عمارا. 12 إثبات الصفات خلافا للأشعرية،
لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، إذن فيه دلالة أن الله له وجه خلافا للأشعرية الذين ينكرون الوجه، وهذا فيه دلالة أن الإمام محمد رحمه الله مهتم حتى بتوحيد الأسماء والصفات، خلافا لمن زعم من بعض المعاصرين أن الإمام ليس له عناية في هذا الباب. لا والله له عناية عظيمة، ومما يؤكد هذا المعنى الرسالة المدنية. نعم.
13 أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. 14 تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه. 15 معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
كلمة الله من باب إضافة إيش؟ من باب إضافة التشريف، لأن كلمة الله الآن المقصود به عيسى، فلما كان شيئا يشار إليه في الخارج غير الله صار هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما إذا قلنا القرآن كلمات الله، القرآن كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. كلمة كن، كلمة كن هذا كلام الله، والمكون به وهو عيسى كلمة الله مخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال 16 قال 15 معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. 16 معرفة كونه روحا منه. 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 18 معنى قوله على ما كان من العمل. 19 معرفة أن الميزان له كفتان. 20 معرفة ذكر الوجه.
الميزان له كفتان بإجماع أهل السنة خلافا للمعتزلة. الميزان له كفتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة.
مناسبة هذا الباب لما قبله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ربما يتوهم متوهم أن هذا الفضل لكل أحد على إطلاقه، فأراد المصنف أن يبين أن تلكم الفضائل والثمرات على إطلاقه لمن حقق التوحيد، فمن أتى بالتوحيد الكامل حقق تلكم الفضائل والثمرات الكاملة. وأما من لم يحقق التوحيد فإن له من تلكم الفضائل والثمرات بقدر ما عنده من التوحيد. وأما مراد المصنف بهذه الترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب إشارة إلى أن الناس في التوحيد 3 أقسام. قسم معهم أصل التوحيد وهم الذين خرجوا من الشرك والكفر ودخلوا في الإسلام، وهؤلاء يسميهم العلماء بأهل الإسلام. وقسم منهم من أتوا بالتوحيد الواجب، أتوا بالتوحيد الواجب، وهؤلاء هم أهل الإيمان. وقسم منهم أتوا بالتوحيد الكامل، وهؤلاء هم أهل الإحسان. إذن تحقيق التوحيد، تأملوا معي معناه تحقيق الإيمان. قد يكون إنسان معه أصل التوحيد ينبذ الشرك ويعبد الله لكنه لا يهتم بتحقيق هذا التوحيد والإتيان بواجباته، وربما يكون الإنسان مهتما بهذا الجانب من حيث الواجبات غير مبال بالمكملات، تجد قلبه ميلا إلى الأسباب، تجد في ألفاظه ميلا في بعض الأمور المخالفة للتوحيد لتحقيق التوحيد. ولذلك أتى المصنف بهذه الترجمة العظيمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب دل أن الناس يدخلون الجنة على قسمين، قسم منهم يدخلون الجنة بغير حساب وهم أهل التوحيد الكامل، وقسم منهم يدخلون الجنة بحساب وهم أهل التوحيد الذين لم يكملوا التوحيد سواء ابتداء أو انتهاء. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديث آيتين وحديثا واحدا، أورد آيتين وحديثا واحدا. الآية الأولى عن إبراهيم، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وفيه إشارة إلى أن من أراد أن يحقق التوحيد ف فعليه بالسير خلف إبراهيم أمة قانتا لله. تأمل الصفات، أمة هذه واحد، قال بعض المفسرين أمة جماعة على الحق، قال قانتا، معنى القانت الخائف منه لا من غيره، قانتا لله خائف. وقال بعض العلماء قانتا أي خاشعا لله، والخوف والخشوع متلازمان، لكن تفسيره بالخشوع أفضل، لأن إبراهيم معه علم، والخشوع خوف مع علم. حنيفا، تأملوا معي، أمة في أفعاله، قانت في نفسه، حنيفا في عمله، ولم يكن من المشركين في إعلانه البراءة والبعد عنهم والهجرة عنهم. فهذا وجه الشاهد، أن هذه الآية فيها صفات المحققين للتوحيد، صفات المحققين للتوحيد. وأما آية سورة المؤمنون قال والذين هم بربهم لا يشركون، دلت الإشارة من المصنف أن تلكم الصفات هي صفات المحققين للتوحيد. إذا أردت أن تعرف ما هي صفات المحققين للتوحيد، وهل هي موجودة فيك أو ليست موجودة، انظر إلى هذه الآية التي قال الله فيها والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إلى آخر الآية. وأما حديث حسين ابن عبد الرحمن فالشاهد فيه على تحقيق التوحيد ودخول الجنة بغير حساب، آخر الحديث قال هم الذين لا يسترقون، وهي الرواية المحفوظة. وأما رواية لا يرقون عند مسلم فهي شاذة. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية، هم يرقون أنفسهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. تأملوا معي ثلاثة أشياء، يسترقون طلب الرقية متعلق بإيش؟ باللسان، واحد. يكتوون هذا لسان ولا عمل؟ عمل. التطيرون، التطير وين يكون؟ فجمع المحقق للتوحيد ثلاثة أمور: حفظ قلبه عن لحظ غير الله، حفظ أعماله عن التعلق بالأسباب، حفظ أقواله عما يخدش التوحيد ولو يسيرا ولو خلاف الأولى. والجامع لهذه الأمور الثلاث قال بعض العلماء وعلى ربهم يتوكلون. والصواب أن التوكل صفة رابعة لهم. الصفة الأولى حفظ ألسنتهم، والصفة الثانية حفظ أعمالهم من التعلق بالأسباب، الثالثة حفظ قلوبهم من الالتفات لغير الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، عظيم اعتمادهم على الله تبارك وتعالى. إذن هذه الصفات نجمعها مع آية المؤمنين، مع آية سورة المؤمنون، مع آية إن إبراهيم كان أمة، بهذا ندرك صفات المحققين للتوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
دل أن الأنبياء أنفسهم يختلفون في التوحيد بناء على مراتبهم فيه. نعم.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك،
هو ليس ترك الرقية، هذا الصواب، كون ترك الاسترقاء وهو طلب الرقية. أما الرقية فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ويرقي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم.
السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل،
لأنهم لما اختلفوا من هؤلاء 70,000 ليدخلون الجنة بغير حساب ما ذكروا نسبا ولا حسبا ولا ذكروا إلا أمور عملية، ما ذكروا إلا أمور عملية، ولدوا على التوحيد. شوفوا كيف، هم الذين جاهدوا مع رسول الله، هم الذين فعلوا كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
بالكمية فهم أكثر من سواد أمة موسى، وبالكيفية فالمحققون للتوحيد فيها أكثر من الأمم كلها، جعل الله وإياكم منهم. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها،
جعل الله وإياكم من الذين يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قربه وفي زمرته.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده،
وأن ذلك لا يضره، وأن ذلك لا يضره، كون الناس يعبون الحق ولا يقبلونه لا يضر الداعي. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
الله.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لأن حديث الأول حديث عمران بن حسين لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية نافعة على وجه الكمال إلا من عين أو حمى. لدغتك نملة اقرأ عليها الفاتحة، أو قل أعوذ بعزة الله وقدرته، أو قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يذهب أثرها مباشرة، لأن لدغة، لدغت كعقرب نفس الدعاء. إذن أنفع الرقية، أنفع الرقى ما كان من لأجل عين أو لأجل حمى، هذا معنى، وليس معنى عدم جوازه في غير العين والحمى، بل حتى إذا انكسر يدك ارقها، فإن الجبار يجبر كسرك، لا تظن الأدوية اللي تجبر، هذا غلط عظيم، هذا خلاف التوحيد، خلاف تحقيق التوحيد، أننا نعلق قلوبنا بالأسباب، هذه مصيبة. نقول هذا الدواء هذا 100% للآلام، هذا الدواء 100% للعظام، هذا غلط عظيم. أنت تبلع الدواء، من اللي يودي الدواء هذا للمكان اللي أنا مقول لي أنت؟ يقول لي كريات الدم، طيب من اللي يوجه كريات الدم أنت؟ والله ما تعرف وين الرئيس وين المرؤوس، وين القوي وين الضعيف، وين الأبيض وين الأحمر، ما تعرف، رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة،
لأنه توفي شهيدا في معركة اليمامة مع المرتدين رضي الله تعالى عنه. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة رضي الله تعالى عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تستحقها، وإنما قال سبقك بها عكاش، عرض. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر تحقيق التوحيد وأنه أمر عظيم، ذكر باب الخوف من الشرك للدلالة على أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالخوف من الشرك، وهو أعظم ما به يتم تحقيق التوحيد، لأن الذي لا يخاف من الشيء لا يهرب منه، من خاف من الشيء يهرب منه. أنت تخاف من عدوك، ما يمكن تقف لن يأتي ويأخذ. تخاف من الأسد، تخاف من الأسد تعرض نفسك له ولا تهرب؟ تهرب. فهذا مراده رحمه الله، أن تحقيق التوحيد لا يتم، ودخول الجنة بغير حساب لا يكون إلا مع الخوف من الشرك. ولذلك كان سادات الصحابة أعظم الناس خوفا من الله، وأعظم الناس خوفا من حبوط العمل، وما الذي يحبط العمل إلا الشرك والنفاق والكفر عياذا بالله. معنى هذه الترجمة باب الخوف من الشرك، أي أن الخوف من الشرك، الخوف من الشرك أمر لا بد منه في تحقيق التوحيد. ومعنى الخوف ليس مجرد الاعتقاد، بل هو اعتقاد معه عمل ينتج عنه علم به ليجتنب، وينتج عنه عمل في نبذه ونبذ أصحابه. ومعنى الشرك هنا الذي هو ضد التوحيد، والشرك إذا أطلق فيراد به الشرك في الألوهية، والتوحيد إذا أطلق يراد به التوحيد في الألوهية، هذا معناه في القرآن كله. فإن أريد بالشرك نوع آخر غير الشرك في الألوهية فلا بد يكون هناك قرينة تدل على ذلك، قرينة تدل على ذلك. وإلا فالأصل أن التوحيد إذا أطلق يراد به ماذا؟ توحيد العبادة، والشرك إذا أطلق يراد به الشرك في العبادة. هذه تتعلمها تنضبط معك وجه الشاهد. أورد المصنف تحت هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى قوله في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من أعظم الأدلة التي تجعل الإنسان يخاف، لأن الله لا يغفر، ما دام الله لا يغفر لازم يخاف الإنسان منه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لا يغفر أن يشرك، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى لا يغفر الشرك به. قال جمهور المفسرين والعلماء: لا يغفر الشرك به، الألف واللام هنا الشرك للعهد، للعهد، وهو الشرك المعهود الذي كان عليه المشركون. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر نكرة، إن الله لا يغفر شركا به، فعلى هذا حتى الشرك الأصغر لا يغفر. معنى هذا أن صاحب الشرك الأصغر يعذب، ثم بعد التعذيب ينظر إلى مصيره إلى الجنة. وعلى كلا التفسيرين يجب على الإنسان أن يخاف الشرك، هذا وجه الشاهد. إذا علمت إن الله لا يغفره تخاف منه. وقال الله عز وجل في موضعين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك، في موضعين. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجه الشاهد، إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وكاسر الأصنام يخاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام الظاهرة، فكيف بالشرك الخفي؟ فماذا نقول نحن؟ يجب علينا أن نظهر الخوف من الشرك ليل نهار، لأن من كان ديدنه الخوف من الشرك أصبح ديدنه الحرص على التوحيد، يكاد أن يكون إماما في التوحيد، قدوة في التوحيد، محققا للتوحيد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كاسر الأصنام يخاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، وما خافه على بنيه قد حصل، فإن ذرية إسماعيل بعد قصي بن كلاب عبدت الأصنام، عبدت الأصنام. وأما الأحاديث الثلاثة فوجه الشاهد فيها ظاهر، الأول قال أخوف ما أخاف عليك، صيغة أفضل التفضيل، أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر، أشد شيء أخافه عليكم، أكثر شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، وهو أن يظهر الإنسان عملا يعمله لله فيزينه لأجل الناس. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخافه علينا، أفلا نحن نخاف منه؟ ولهذا قال من قال من العلماء لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الشرك الخفي. وأما حديث ابن مسعود فيوجه الشاهد فيه أنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار موجبة، نسأل الله السلامة والعافية، موجبة وهي مفسرة للآية. وأما حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل، شيئا نكرة ولا لا؟ وهذا يؤكد قول ابن عباس ابن تيمية، لكن الجمهور قولهم تجمع الأدلة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
الواجب على من يريد تحقيق التوحيد أن يخاف من الشرك الأكبر والأصغر. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
والله مسألة عظيمة، من منا يدعو يقول يا رب تجنبني وأولادي الشرك؟ من إمام الأنبياء يدعو بهذا الدعاء؟ وما ذكره الله في القرآن إلا لتكرره ذلك منه، وإلا فأدعيته كثيرة، لما خص الله ذكر هذا الدعاء من أدعيته؟ لنتعلم ونقتدي. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
المحقق للتوحيد يعتبر بحال أكثر الناس، يرى أذكياء الناس يشركون يخاف، يرى الذين هم دكاترة فلاسفة يصنعون الصاروخ والقنابل يسجدون للصنم يصنعونه بأيديهم يخاف من الشرك، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب، يعلم أن الثبات على التوحيد فضل من الله. هذه مسألة عظيمة، حال أكثر الناس مع ذكائهم وفطنتهم وفهمهم وعلو كعبهم في أمور الدنيا لكنهم يشركون، يجعل الإنسان يخاف. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك،
فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة، من لقي الله لا يشرك بشرك دخل الجنة. أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التوحيد. والله هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للموحدين الذين ديدنهم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
مناسبة هذا الباب لما قبله أنه رحمه الله أراد أن يبين طريقة عملية تدل على تحقيق التوحيد والخوف من الشرك، وهو أن يشتغل الإنسان بالدعوة إلى التوحيد، يصبح ديدنه التوحيد. هذه من أعظم علامات المحققين للتوحيد، أن هجيراهم التوحيد التوحيد التوحيد. وهذا من فقه، هذا يدل على فقه عظيم للإمام رحمه الله. معنى هذه الترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء بمعنى الدعوة، الدعاء بمعنى الدعوة. دعا يدعو دعوة ودعاء، مصدر دعا يدعو دعوة ودعاء، وهو أتى بالمصدر الممدود للدلالة على أنه ينبغي أن يكون الدعاء معك، ما هو دعوة مرة واحدة وخلاص، لا. ليش ترك المصدر الأول وأخذ المصدر الثاني؟ هذا مثل ما أذكر لكم في القرآن الكريم، قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وفي الكهف: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. دكا ودكا مصدرين لفعل دك يدك، دكا ودكاء. ليش هناك اختار دكا وهني اختار دكاء؟ اختار دكا لأن الجبل مرة واحدة صار رماد، وهناك دكا لأن سد ذي القرنين لا ينهدم مرة واحدة، كل يوم يحفرون ويحفرون دكاء، فإذا جاء وعد الله انهد. فالمصنف اختار كلمة مصدر الدعاء بدل مصدر الدعوة. ليش؟ إنه ينبغي أن يكون هجراك الدعاء تستمر فيه، مو بيوم يومين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة، هذه الكلمة لها شروط، وهي 7 شروط معروفة معلومة كما قال العلماء رحمه الله، وهو قول الحافظ ابن الحكم رحمه الله في سلم الوصول: وبشروط 7 قد قيدت. يعني الشهادة تكتبون البيت أحسن: وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، وفي نصوص الوحي حقا وردت. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة شروط. زاد بعض العلماء، نعم، زاد بعض العلماء: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ذكر بعض العلماء شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله، بما سوى الإله قد عبد. لكن هذه الزيادة فيها نظر في نظر القاصر، لأنها تغني الشروط السابقة. ودائما أقول: الشهادة لا تقبل عند أي عاقل من العقلاء إلا بهذه الشروط، لا قاضي ولا حاكم ولا مفتي ولا أحد. والشهادة لا تسمى شهادة إلا عن علم ويقين، وهذه الأمور لا بد منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول النفي لا إله، وهو السالب. إلا الله هذا الركن الثاني، وهو الإثبات الموجب. فلا معبود حق على وجه الأرض إلا الله، لا معبود حق لا في السماوات ولا في الأرض، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله. لذلك لا إله، إله اسم لا النافي، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله. كل الآلهة التي تعبد باطلة، الله المعبود الحق، كما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثين. الآية من سورة النحل أو يوسف، نعم، من سورة يوسف عليه السلام في آخر صفحة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن من علامات المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون إلى الله، لأن أنا ومن اتبعني على وجه استشهاد المصنف أن أنا بدل عن واو الجماعة، أدعو، أدعو، أنا بدل عن واو الجماعة في أدعو، ومن اتبعني بدل عن واو الجماعة، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما حديث ابن عباس فوجه الشاهد فيه البداءة بالتوحيد قبل كل شيء. مو تروح تقول لهم الصدق الأمانة، والله لو تروح الصين وتقول لهم تعال بلقي لكم محاضرة عن الأمانة يقول لك أهلا وسهلا ومرحبا، رجالا زين. لكن قل لهم تعال أنا بلقي لكم محاضرة عن بطلان معبودكم بوذا، يقبلون؟ والله ما يقبلون. لو تروح أمريكا وتقول لهم في أي مكان أنا رجال بلقي لكم محاضرة عن الصدق، يفرحون. لذلك أيها الإخوة، قضية الأساسية هي البداءة بالتوحيد. لذلك الدعاة إلى الله ليسوا طلاب حكم ولا طلاب دنيا ولا طلاب مناصب، يطلبون ماذا؟ يطلبون تعبيد الناس لرب العالمين. هذا هو وجه الشاهد. وأما حديث سهل بن سعد ففيه بيان فضل الدعوة إلى التوحيد. شفتوا كيف؟ فيه بيان فضل الدعوة للتوحيد. نجمع الثلاثة الآية والحديثين، إيش صار عندنا؟ تأملوا معي. صار عندنا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم علامته يدعو إلى التوحيد ويبدأ بالتوحيد ويعرف فضل التوحيد فينشغل به. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذه المسألة الخطيرة، بعض الناس يدعو إلى نفسه، يبي يصير له جاه منصب، الناس يحبون رأسه يكرمونه، أو يدعو إلى جماعته وحزبه، أو يدعو إلى منصب، أو إلى قبيلة، أو إلى عنصرية. هذه مصائب الناس اليوم. أدعو إلى الله، إلى الله، إلى الله، مو بلا غير الله. نعم.
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
البصيرة من الفرائض، أي أمر فرض عليك أيها الداعي. والبصيرة معناها العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم والحكمة، العلم بما تدعو والعلم بكيف تدعو، وهي الحكمة. نعم.
الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة: أن
والله هذه من قبلك أنك حينما تدعو الناس للتوحيد تنزه الله عن النقص. تنزه الله عن إيش؟ عن النقص. تقول له: تعال يا أخي، أنت تدعو الجيلاني، وأنت تدعو البدوي، وأنت تدعو فلان وفلان، أيهم أحسن؟ تقول: يا الله أحسن، والله يا جيلاني أحسن. إن كان فيه ذرة إيمان، ما بيقول شيء ثاني، ذرة إيمان، ما بيقول درهم. إن كان فيه ذرة إيمان وذرة عقل، يبي يقول لك: لا والله يا الله أحسن. خلاص، ما دام يا الله أحسن، ليش تدعو غير الله؟ هذه هي معنى الكلمة اللي قال الله لنا أن نقوله للنصارى: قل تعالوا إلى كلمة سواء عدل بيننا وبين ألا نعبد إلا الله. لا، أنتم تقول يا عيسى، وإحنا ما نقول يا فلان يا فلان، نقول يا الله بس. نعم.
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة، كون
لأنه قال: وما أنا من المشركين. نعم.
السابعة، كون التوحيد أول واجب،
خلافا للأشعرية والماتريدية والمعتزلة. أول واجب على المسلم شهادة التوحيد، فإن كان يقوله قبل البلوغ فأول واجب عليه عند البلوغ الصلاة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هو الشك ولا النظر ولا الاستدلال كما يقوله من يقول من أهل الكلام. نعم.
الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة، أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
نسأل الله السلام والعافية. الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، عنده كتاب لكن ما يعرف فضل التوحيد، يقول أنا من أهل الإسلام، قرآن في جيبه، ما يعرف فضل التوحيد، يقرأ: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويصلي في الناس، خلص الصلاة يبي يقوم، يقول إيش؟ يا سيدي فلان، يا أعوذ بالله، أنا رأيت هذا بأم عيني، رأيت هذا بأم عيني، إمام يخطب الجمعة ويصلي بالناس، بعد ما خلص وكل شيء، كبير سن، جاي بيقوم ينادي سيده ووليه، نسأل الله السلامة والعافية. تحسرت على صلاتي وراه، شو أسوي يعني؟ نعم.
الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم.
الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
ولو كان المظلوم كافرا. ولو كان المظلوم كافرا. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه.
كنت في باكستان في أحد السنوات، نسيت الآن في أي سنة، فقال رجل قال والله أن الوهابية ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كنت أتذكر هذه العبارة فقلت للإمام محمد بن الوهاب يقول إن من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، ثم قال قوله لأعطين الراية قال فيه علم من أعلام النبوة. قال هذا كلامه أكيد، هذا كلامه في كتاب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
شغلهم عن بشارة الفتح بمحبة الله. من هو هذا المحبوب لله؟ الله أكبر. قلوبهم معلقة بالله، مو معلقة بالدنيا الفانية. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
خلافا للجبرية والقدرية. خلافا للجبرية والقدرية. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك،
على مهلك.
الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
الحلف على الفتيا بوب عليه البخاري في كتاب العلم، بوب عليه البخاري في كتاب العلم، وهذا دليل أن الإمام محمد رحمه الله انتهج نهج البخاري. نأخذ هذا الباب ثم نقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
المناسبة، مناسبة هذا الباب لما قبله، أنه لما أمر وبين أهمية الدعوة للتوحيد ناسب أن يذكر ما هو التوحيد الذي أنت تدعو إليه. يجب أن تعرف ما هو التفسير لهذا التوحيد. لذلك قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله. ما هو تدعو إلى التوحيد وأنت تقصد توحيد الخالقية؟ لا، أنت تدعو إلى التوحيد، توحيد العبادة. لذلك قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. معنى هذه الترجمة أن الإمام رحمه الله يريد أن يبين أن الإنسان الذي يدعو عليه أن يعرف وأن يفسر التوحيد الذي يدعو إليه الناس، وأن لا يقول كلاما مجملا، وأن هذا التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب 4 آيات وحديثا واحدة. الآية الأولى قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، آية الإسراء، فيه بيان للتفسير التوحيد. كيف؟ أن التوحيد المقصود به هو من يدعو الله ويتوسل ويأتي بالقرب ليصل إلى الله عز وجل، فهو القريب. وأما من يتخذ الوسائط ومن يدعو غير الله ليقربه إلى الله فهذا خلاف التوحيد. الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني على تفسيرين في الآية. التفسير الأول أن المشركين يدعون غير الله، لماذا يدعون إلى رب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لماذا تعبدون الأصنام وعيسى وكذا؟ لماذا؟ قال نريد، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالله ينكر عليهم ويقول أيهم أقرب، تدعوني مباشرة ولا تدعو هؤلاء؟ هذا التفسير الأول. وأما التفسير الثاني، أي أولئك الذين يدعون، أنتم تدعون عيسى، طيب عيسى يبتغون والملائكة يبتغون والصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكيف أنتم تدعونهم وهم يدعون الله وهم أقرب إلى الله منكم لأنهم على التوحيد وأنتم على الشرك؟ هذا آية تفسر التوحيد على كلا التفسيرين. وأما آية إذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فيه بيان التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك، إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. البراءة من الشرك قلبا وعملا تبتعد عنه، والبراءة من أهل الشرك تبين لهم أن ما تفعلونه شرك يؤدي إلى النار بصراحة بدون مجاملة. ما يصير تقول أنتم على خير إحنا على خير، أي خير؟ أي خير وهم على الشرك؟ أنت تخدعهم بهذا، تجي عند المشرك تطبطب على رأسه تقول أنت على خير؟ لابد من إعلان البراءة، تبين أن الجنة مأوى الموحدين وأن النار مأوى المشركين. أما الآية، آية سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذه تفسر التوحيد من جهة أن من علامات التوحيد عدم طاعة الأحبار والرهبان وهم العلماء والعباد، عدم طاعتهم في التحليل والتحريم، وأن التحليل والتحريم حق الله عز وجل على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما آية سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ففيه إشارة إلى أن التوحيد المطلوب هو ذاك التوحيد الخالص الذي ليس معه شعير. المشرك يحب الله لكن حبه لله غير مقبول عند الله، لأنه مشوب، ما حب غير الله كحب الله. أما الموحد فيحب الله تعبدا وخوفا وتعظيما وتبجيلا وتمجيدا وحمدا، ولا يحب غير الله كحب الله. هذه الآيات تفسر التوحيد. وأما في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر، فهذه تفسر معنى التوحيد، قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
يعني هم أطاعوا العلماء والعباد في التحليل والتحريم، مثل ما ترون الآن الذي يقوله البابا هذا هو الدين. يعني مثلا أضرب لكم مثال، في الديانة اليهودية جواز أن يتزوج الرجل بما شاء، حتى ما عندهم عدد معين، حتى ينقلون في العهد القديم أن في أن سليمان تزوج بأكثر من 1000 امرأة. طيب شلون الآن في 1954 خرج العلماء اليهود قالوا ما اليهودي ما يتزوج إلا واحد؟ إذن غيروا الدين ولا ما غيروا؟ غيروا الدين. النصرانية ما فيها التنصيص على الزواج من واحد، بل فيها التنصيص أن الرجل يتزوج ما شاء. خرج البابا الكنسي قال لهم ما يتزوج النصراني إلا من واحد. إذن اتخذوا أحبارهم وربانهم مشرعين مع الله. أما أهل الإسلام فيقول العالم يطاع فيما ليس فيه نص، ولا لا؟ العابد يقتدى به فيما لا يخالف الشرع. أما إذا قال العالم قولا، يطلع عالم يقول لك مثلا الربا حلال، في أحد يطيعه من المسلمين؟ أحد يطيع إلا من انتكست فطرته أو انخدع، صح ولا لا؟ يطلع من يزعم العلم يقول الراقصة مجاهدة، ها؟ في أحد من العلماء؟ خلوا العلماء، في أحد من العوام صدقة؟ خلوا العلماء، في أحد من العوام صدقة؟ ما حد صدقة. خلاص، فنحن نعلم هذا دين عندنا، هذا يفسر التوحيد. نعم.
قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البغرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
بعض المشركين اليوم يصرح يقول: لو خيرت بين حب الله وبين حب فلان لاخترت حب فلان. قاتلك الله، والله ما قاله أبو جهل ولا فرعون، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا لمعرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
الله أكبر. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد القول منه حتى يظهر الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت. هذه الأبواب الخمس هي تعتبر مقدمات، وما سيأتي من الأبواب هي إما بيان لنواقض التوحيد أو لنواقصه، أو بيان لمكملات التوحيد وواجباته. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع. الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.